بنا خير الدروس تعلم القرآن بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ما شاء الله كان، ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص والتوفيق والقبول والعون، إنك ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد معكم، ونحن نعيش وإياكم في ظلال هذه الآيات المباركة من سورة النازعات. وكنا قد وعدناكم في اللقاء الأخير أن نعيش وإياكم في هذا اللقاء بإذن الله تبارك وتعالى مع طرف من قصة موسى عليه السلام التي ذكرها الله تبارك وتعالى في هذه السورة المباركة. هذه القصة التي ابتدأها الحق تبارك وتعالى بقوله: هل أتاك حديث موسى؟ لاحظ، في اللقاء الأخير بينا كيف أن الحق تبارك وتعالى تحدث أولا في أول السورة عن تلك الأقسام الخمسة التي أقسم بها عز وجل، خمس صفات لموجود وهي الملائكة في مذهب جماهير المفسرين. ثم كان جواب القسم المحذوف لتبعثن، ثم تحدث سبحانه وتبارك وتعالى عن يوم القيامة، يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، وتحدث عن شيء من ذلك اليوم العظيم. ثم عقب بعد هذا كله فقال عز وجل: هل أتاك حديث موسى؟ لاحظ هذه النقلة من الحديث عن يوم القيامة وما فيه من أهوال إلى الحديث عن رسول من أولي العزم من الرسل، يخاطب الله تبارك وعز وجل بهذا الاستفهام الذي يراد منه التشويق، يخاطب به المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذا الاستفهام المشوق وهذه القصة التي سيذكر فيها شيء بسيط من قصة موسى عليه السلام، إنما كما قلنا ذكرها الله تبارك وتعالى في ثنايا هذه القصة، أو عفوا في ثنايا هذه السورة، من أجل أمور، ولكن نركز على أمرين. الأمر الأول أن الله تبارك وعز وجل أراد أن يسلي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يرفع عنه ما أصابه من الحزن والهم والغم في مقابل أولئك الكفرة من المشركين، من مشركي قريش ومن سار على منهجهم في إنكار البعث. ليس في إنكار البعث فقط، بل والاستهزاء، الاستهزاء والسخرية في معرض كلامهم الذي ذكره الله تبارك وعز وجل كما مر معنا في الآيات السابقة في الحلقة الماضية. فكأن الله تبارك وتعالى يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: إن كان هؤلاء المشركين قد أصابك من كلامهم واستهزائهم شيء من الحزن والهم والغم، فلقد مر على رسولك، رسول الله صلى الله عليه وسلم، موسى عليه السلام، أكثر مما مر عليك من الأذى من قومه، ومع ذلك صبر، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وكذلك أولئك السائرين على منهجه عليه الصلاة والسلام، الذين سيتعرضون لشيء من الأذى، فالمنبغي عليهم أيضا أن يصبروا كما صبر هؤلاء القدوة والأسوة. الأمر الثاني أنك يا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، يا من تتنزل عليك هذه الآيات وأنت تعيش مع هذه القصة الرائعة، مع قصة موسى مع فرعون، سيظهر لك بجلاء كيف أن الله تبارك وعز وجل مع قوة فرعون، مع بأس فرعون، مع ما يملك من العتاد والجند، إلا أن الله تبارك وعز وجل أخذه نكال الآخرة والأولى، فعذبه عز وجل في الدنيا بذلك الغرق فأذله وأرغم أنفه، وكذلك سيكون مصيره في يوم القيامة ذل ومهانة ونار تلظى سيحرق بها. فإن الذي أخذ فرعون على ما فيه من القوة والعظمة والبطش والعدة والعتاد قادر أن يأخذ هؤلاء المشركين وأن ينتقم منهم وأن ينكل بهم، وقد كان ذلك بفضل الله تبارك وعز وجل، كما حصل في موقعة بدر في أول معركة من معارك الإسلام. فكما كانت هذه القصة فيها شيء من التسلية والتسرية، ففيها أيضا شيء من البشارة تحمله لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الذي نصر أولئك سينصرك، والذي قصم ظهور أولئك مع قوتهم وبطشهم سيقصم ظهور هؤلاء من المشركين. هل أتاك حديث موسى؟ هل جاءك يا محمد خبر موسى ابن عمران؟ هل وصل إلى سمعك وإلى علمك قصة ذلك الرسول من أولي العزم من الرسل؟ يا ربنا بيّن لنا طرفا من هذه القصة. قال الله عز وجل: إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. بعد أن عاش في مدين عليه السلام ما شاء الله تبارك وتعالى أن يعيش، فعاش 10 سنين، فلما قضى موسى الأجل سار بأهله من مدين وهو يقصد بتوجهه أرض مصر، وفي الطريق أراد الله تبارك وعز وجل أن يكون أول نداء ينادى به موسى بن عمران في ذلك الوادي المقدس، وهو وادي طوى قريبا من طور سيناء. قال الله تبارك وتعالى: إذ ناداه ربه. الله تبارك وعز وجل ينادي من؟ موسى بن عمران. فإن موسى عليه السلام وهو يسير في الطريق رأى نارا فقال لأهلهم: كثوا في هذا المكان، سأذهب لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون في ليلة شديدة البرد شديدة الظلمة. فلما وصل إلى ذلك المكان كان ذلك الحوار بينه وبين الله تبارك وعز وجل: إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. وللحديث بقية إن شاء الله بعد الفاصل.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
القرآن الكريم هو أصل الأصول، فمن علم أحكامه ووفق للعمل بها فاز بالفضيلة في دينه ودنياه، ونورت في قلبه الحكمة وصار إماما في الدين. وقد كان العلماء سلفا وخلفا يبدأون طلب العلم بحفظ القرآن. قال ابن عبد البر: ولا أقول إن حفظه كله فرض، ولكن ذلك شرط لازم على من أحب أن يكون عالما فقيها. وطالب العلم يحرص على فهم القرآن وتعلم معانيه. قال سعيد بن جبير: من قرأ القرآن ثم لم يفسره كان كالأعمى أو كالأعرابي. وبالتدبر يستنبط الدقائق والأحكام، ويستطيع تطبيق القرآن على الواقع بشكل صحيح، وبه يحصل الخشية والخشوع. قال تعالى:
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.
لذا ينبغي أن نهتم بمدارسة القرآن في المساجد والمدارس والدور المتخصصة في تحفيظ القرآن وتعليمه، وينبغي أن نستخدم التكنولوجيا الحديثة في تعلم القرآن وتعليمه من خلال الإنترنت والفضائيات. فاعلم يا طالب العلم أن القرآن الكريم هو رأس مالك وهو أربح التجارات. قال تعالى:
إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور.
بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
حياكم الله أيها الأحبة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. عدنا إليكم بعد الفاصل ونحن نعيش وإياكم مع هذه القصة التي يذكر الله تبارك وتعالى طرفا منها، وهي قصة موسى ابن عمران. قال الله تبارك وعز وجل: إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. الوادي هو المكان المنخفض بين الجبلين أو بين المرتفعين. ذلك الوادي ناداه الله تبارك وعز وجل فيه، وهو واد مقدس بمعنى أنه واد مطهر. وقد استحق هذا الوادي هذا الطهر وهذا الثناء من الله عز وجل بكونه واد مقدس، بسبب أن الله تبارك وعز وجل كلم فيه أو نادى فيه موسى عليه السلام في بالوادي المقدس طوى، وهو اسم ذلك الوادي. طوى اسم ذلك الوادي. دار الحوار بين الله تبارك وعز وجل وبين موسى عليه السلام، وكان مما دار في ذلك الحوار أن قال الله تبارك وعز وجل له وهو يكلفه بتلك المهمة العظيمة: اذهب إلى فرعون إنه طغى. كلمه الله تبارك وعز وجل وعرفه تبارك وتعالى بنفسه أنه هو الله لا إله إلا هو فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، وأخبره أن الساعة آتية لا ريب فيها. فلما تقررت هذه المسائل في ذهنه جاء التكليف بعدها: اذهب إلى فرعون. فرعون هذا اللقب الذي كان يطلق على ملوك بلاد مصر، وفرعون هو ذلك الرمز الذي يحمل في مخيلتي ومخيلتك أنت ذلك التمرد، ذلك الطغيان، ذلك العناد، ذلك الاستكبار الذي وصل بصاحبه أعني فرعون أن يقول في يوم من الأيام: ما علمت لكم من إله غيري. الذي وصل به الحال أن يقول في يوم من الأيام: أنا ربكم الأعلى. الذي وصل به الحال في يوم من الأيام أن يأمر هامان أن يبني له صرحا لعله أن يبلغ الأسباب فيطلع على إله موسى الذي يقول أو يزعم أنه هناك، نعوذ بالله. انظر إلى, 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 إلى هذا العناد وهذا الطغيان الذي وصل إليه هذا الفرعون. اذهب يا موسى إليه، اذهب إلى فرعون إنه طغى، تمرد وعتى وخرج عن طاعة الله تبارك وتعالى إلى أن وصل إلى هذا الحد من الطغيان في تجاوز الحد عياذا بالله. فقل يا موسى، المعنى فقل لفرعون، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. اسمع يا رعاك الله، الله تبارك وعز وجل يرسل موسى بن عمران رسول من أولي العزم من الرسل، له من المكانة والمنزلة الشيء الكبير، يرسله لمن؟ يرسله لأعتى أهل الأرض في زمانه وأفجرهم وأقبحهم، ومع ذلك يأمره الله تبارك وعز وجل أن يكون خطابه معه بهذا الخطاب الرائع، فقل هل لك إلى أن تزكى؟ ليس هناك سب، ليس هناك شتم، ليس هناك إهانة، ليس هناك تعيير، بل إنه يقدم إليه الفضيلة بكل جوانبها، يقدم إليه الطهر والنقاء والصفاء والعز والرفعة بكل ما تحمل من معاني. هل لك إلى أن تزكى، إلى أن تطهر؟ لأنك وأنت تعيش هذه الحياة، هذا المعنى، وأنت تعيش هذه الحياة، حياة الكفر والتمرد والعناد والبعد عن الله عز وجل، أنت تعيش في الدنس والخبث والنجس، وقد خاب من دساها. فيريد منه موسى عليه السلام أن يخرج هذه النفس التي دست في هذا الطغيان وفي هذا التمرد وفي هذا العناد، لتصل إلى درجة التزكي، قد أفلح من زكاها. هذا الذي يريده، يريدها بمثل هذا الأسلوب الرائع. ولهذا الله تبارك وعز وجل كما في الآيات الأخرى يحثه، أن يحث موسى عليه السلام أن يقول هو وأخوه هارون لفرعون ولمن كان على شاكلته: فقولا له قولا لينا. وأي قول لين هو أعظم من هذا القول؟ هل لك إلى أن تزكى، أن تطهر، فتخرج نفسك من خبثها ودنسها إلى مثل هذا؟ ثم وأهديك إلى ربك فتخشى. أهديك، أدلك، أرشدك، أدلك وأرشدك إلى الله تبارك وعز وجل، وأهديك إلى ربك الذي رباك بنعمه، فأنت الآن تتمتع بها. فما هذه الصحة، وما هذه القوة، وما هذا الملك الذي تعيش فيه إلا نعمة من نعم المنعم تبارك وتعالى، فأنت تتقلب فيها، إنه ربك هو الذي رباك بنعمه. وأهديك إلى ربك، ربك كما أنه ربي هو ربك أيضا أنت، وأهديك إلى ربك فتخشى، تخشى، تخاف، ولكنه خوف بعد علم. ولهذا لو سأل سائل ما الفرق بين الخوف والخشية، ما الفرق بين الخوف والخشية، لكان الفرق بينهما أن الخشية هي الخوف مع العلم أو بعد العلم. ولهذا يقول الله تبارك وعز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ما قال هنا يخاف الله، وإنما قال يخشى، لأن خشيتهم إنما وقعت بعد أن حصلوا على العلم الذي عرفهم بالله وعظم الله تبارك وعز وجل في قلوبهم، فأكسبهم هذه الخشية، ليس خوفا بعيدا عن العلم، لا، وإنما هو ذلك الخوف الذي نتج عن علم، فكان العلم هو الذي يحدوه، هو الذي يسوقه، حتى كساه حلة الخشية، فكان ممن خشي الله تبارك وعز وجل. وهذا الذي يسعى إليه المؤمن، والذي يريده، وهذا الذي يريده موسى عليه السلام، ومن سار على منهجه مع كل إنسان يسير في هذه الحياة إلى الله تبارك وتعالى. فقل هل لك إلى أن تزكى، وأهديك إلى ربك فتخشى. عاند فرعون، استكبر وأبى، فلا بد في هذه الحالة من آية بينة قاطعة تدل على صدق الرسالة، وأن هذا الرسول مرسل من الله تبارك وعز وجل. فقال الله تبارك وعز وجل: فأراه الآية الكبرى. الله تبارك وعز وجل من رحمته بأنبيائه ورسله أنه ما أرسل رسول من أولي العزم من الرسل أو من غيرهم إلا وأيده بالبينات وأعطاه الآيات الباهرات التي تدل دلالة قاطعة على صدقه، وهو يسير إلى ربه ويدعو الناس إليهم. فهذا موسى عليه السلام أعطاه الله تبارك وتعالى مع فرعون آيات، ولكن كان أبرز هذه الآيات تلك الآيتين العظيمتين. أولهما تلك العصا، تلك العصا التي سأله الله تبارك وتعالى عنها وهو في ذلك الوادي، فقال الله له: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. فأمره الله أن يلقيها فألقاها فإذا هي حية تسعى، حية تسعى، حتى أن موسى عليه السلام أوجس في نفسه خيفة. قال الله له: قلنا لا تخف. ثم أمره الله عز وجل أن يقبضها فقبضها فإذا هي عصا عادت كما كانت. الآية الثانية: أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، آية أخرى، آية أخرى تدل على أنك فعلا رسول مرسل من عند الله تبارك وعز وجل. والحديث بقية إن شاء الله بعد الفاصل.
بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
هل أنت حريص على رأس مالك؟ هل تحافظ عليه من الضياع؟ فرأس مالك الحقيقي هو الوقت. قال الحسن البصري: ابن آدم، إنما أنت أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعضك. ومن أهمية الوقت أقسم الله به في كتابه فقال:
والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى.
وسوف نسأل عن الوقت يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفنى. الحديث: وإذا أراد الله بالعبد خيرا أعانه بالوقت، وإذا أراد به شرا جعل وقته عليه. وفي سيرة السلف أروع الأمثلة على استغلال الوقت، فقد كان داود الطائي يستف الفتيت ويقول: بين سف الفتيت وأكل الخبز قراءة 50 آية. وقال ابن القيم: أعرف من أصابه مرض وكان الكتاب عند رأسه، فإذا وجد إفاقة قرأ فيه، فإذا غلب وضعه. ومن آداب الطالب ألا يسوف في تحصيل فائدة، لأن للتأخير آفات، ولأنه في الزمن الثاني يحصل غيرها. ومن المحافظة على الوقت البعد عن البطالين الذين يقضون أعمارهم في المسامرات، فلا تكن ممن لا يشكرون نعمة الوقت، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ.
بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
حياكم الله أيها الأحبة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، عدنا إليكم بعد الفاصل. وكنا نتحدث عن تلك الآية، تلك المعجزة التي هي أمر خارق للعادة، عصا تتحول إلى حية تسعى، ومن جانب آخر يده يضعها في جيبه يخرجها فإذا هي بيضاء من غير سوء، من غير مرض، من غير بلاء. آية عظيمة جدا. فلما وقف أمام فرعون أبرز عليه السلام هاتين الآيتين وأظهرهما، فألقى عصاه فإذا هي حية تسعى أمام فرعون، وأخرج له يده فإذا هي بيضاء من غير سوء. ترى هل سيذعن فرعون وينقاد ويرعوي ويكف عن غيه وطغيانه؟ الجواب لا. قال الله تبارك وتعالى: فكذب وعصى. كذب بهذه الآية أن تكون معجزة خارقة جاء بها هذا النبي، وحاله كحال سائر الكفرة في كل زمان وفي كل مكان، كفار قريش يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: إذا أردتنا أن نؤمن بك فأرنا هذا القمر، شق هذا القمر وافلقه فلقتين. فقال لهم: إن فعلت ذلك تؤمنون؟ قالوا: نؤمن. فدعا الله عز وجل فانشق القمر إلى فلقتين، وكان الجبل بينهما. فقال تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. ومع ذلك وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. فما زادهم ذاك إلا عتوا وضلالا وانحرافا وبعدا عن الله تبارك وعز وجل. وكذلك حال فرعون كما قال تعالى: كذب فكذب وعصى، أي استمر في عصيانه ورفضه لهذا الخير العظيم وهذا الفضل الكبير الذي جاء به رسول الله عز وجل موسى عليه السلام. لا، ثم زاد الأمر مع عصيانه، قال الله تعالى: ثم أدبر يسعى. أعرض أدبر بمعنى أعرض عنهم، وأخذ يسعى في البحث عما يرد به هذه المعجزة الباهرة. ما هو الأمر الذي يستطيع أن يرد به هذه المعجزة بيقضي عليها كي لا تكون شيئا؟ أدبر يسعى، أي يبحث عن الأمر الذي يرد به هذه الآية. وبالفعل كان منه أن حشر فنادى وجمع كل السحرة، آلاف مؤلفة من السحرة، وعرض عليهم طائل الأموال: ما شئتم من الأموال خذوا، وإنكم مع ما ستأخذون من المقربين من أقرب الناس إلي، أريد منكم أن تظهروا بطلان ما جاء به موسى من هذه العصا التي إذا رميت انقلبت إلى حية، أريدكم أن تكونوا أنتم الغالبين، أنتم الفائزين، وأن يقهر موسى ويهزم. فاستعدوا وفعلوا ما لم يفعلوا من قبل، وحشروا وجمعوا في يوم عيدهم. واسمع إلى الله تبارك وتعالى، قال الله: ثم أدبر يسعى فحشر فنادى. حشر الناس، جمع الناس، الحشر الجمع، جمع الناس كلهم. ثم نادى فيهم بأعلى صوته، اسمع، إلى قمة الطغيان، فقال: أنا ربكم الأعلى. أعوذ بالله، أعوذ بالله. هذه الكلمة يقول، يروى هذا عن ابن عباس وعن غيره، يقول أنه قالها فرعون بعد مقولته الأولى بأربعين سنة. ما هي مقولته الأولى؟ مقولته الأولى التي قال فيها: ما علمت لكم من إله غيري. ثم ها هو بعد أربعين سنة من الانحراف والطغيان والتمرد والعناد يقول: أنا ربكم الأعلى. نعوذ بالله، يقول للناس بهذه الجرأة وبهذه القباحة على الملأ. وجمع السحرة وجاء موسى عليه السلام، جاء موسى عليه السلام يحمل تلك الآية التي أعطاه الله عز وجل إياها. لك أن تتخيل منظر أولئك السحرة الذين يحملون مع سحرهم قوة فرعون وعزة فرعون وجبروت فرعون، وفي المقابل ليس هناك إلا موسى عليه السلام وأخاه هارون. ثم كان ذلك المشهد العظيم لما ألقوا حبالهم وعصيهم، فإذا تلك الحبال والعصي يخيل إلى موسى أنها تسعى، ولكن الله معه وهو مع أوليائه وأصفيائه. الله عز وجل الذي قال لموسى في تلك اللحظات: قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. ألقى موسى تلك العصا وإذ بها حية عظيمة جدا، فالتقمت كل تلك الحيات التي كانت عبارة عن تخييل وضحك على الناس، إذ أنها كما قال الله عز وجل في وصفها: فخيل إليه من سحرهم، خيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فابتلعتها جميعا. وهناك ما كان من أولئك السحرة إلا أن خروا لله سجدا بعد أن علموا أن هذا الذي يملكه موسى وجاء به ليس من صنع البشر وليس من صنع الجن وليس سحرا، وإنما هي حقيقة ثابتة وبرهان ساطع يدل دلالة قاطعة أنه قد جاء من عند الله تبارك وعز وجل. فخروا سجدا لله تبارك وتعالى مؤمنين مذعنين منقادين للحق تبارك وعز وجل. ماذا فعل الله تبارك وعز وجل بفرعون بعد تلك السنين وتلك المحن وذلك البلاء الذي عانى منه موسى بعد تلك المحاورات والمجادلات التي كانت بين موسى وبين فرعون، استعراض للقوة والبطش والجبروت من فرعون وعرض للدلائل والبراهين القاطعة الساطعة التي تدل على صدق موسى، وبعد هذا كله يشأ الله تبارك وتعالى أن ينصر الحق وأن يعز الله عز وجل أولياءه وأن يذل الله تبارك وتعالى أعداءه. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. إن الله عز وجل هو العزيز، هو الغالب على أمره، هو الذي لا يغلبه شيء، هو الذي يغلب ولا يغلب تبارك وتعالى وعز وجل، هو القهار الذي قهر كل شيء بقوته وجبروته سبحانه وتبارك وتعالى. ومن أولئك الظلمة فرعون، قال الله عز وجل فيه: فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. أخذه الله عز وجل بقوته التي لا يستطيع أحد أن يقف أمامها، وأخذه الله عز وجل أخذ عزيز مقتدر، فكان عبرة للمعتبرين وذكرى للذاكرين. وها نحن مع مرور تلك الآلاف من السنين لازلنا نذكر خبره ونعتبر بما أصابه، فكان ما جاءه من الله عز وجل نكالا، نكل به، زيد في عذابه وزيد في إذلاله وإهانته. فأخذه الله نكالا، نكال الآخرة والأولى. الآخرة والأولى الصواب فيها أن المراد بالآخرة والأولى أي الدنيا والآخرة، الأولى هي الدنيا والآخرة هي الآخرة. فإن الله عز وجل أغرقه هو ومن معه من تلك الجيوش الظالمة، وأخرجه الله تبارك وتعالى ليكون لمن خلفه آية يراها الناس فيعتبرون ويتعظون بقوة القوي سبحانه وعز وجل. ويوم القيامة هم من المقبوحين، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فأخذه الله ونكل به نكال الآخرة والأولى. ثم قال الله بعد ذلك: إن في ذلك لعبرة عظة، ولكن لمن يخشى، لمن خاف الله عز وجل وكان خوفه مبنيا على العلم. جعلنا الله تبارك وتعالى وإياكم ممن ملئت قلوبهم بخشيته فقادتهم إلى العمل الصالح وعلى رضوانه في الدنيا والآخرة. إنه سميع قريب مجيب الدعاء. وإلى لقاء آخر بمشيئة الله عز وجل، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.
تلك العلوم دروسها ميسورة في صرح علم الراسخ الأركان، بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار.